محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل، أرحب بكم في نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. إلى العناوين. طهران تؤكد أنها تدرس المقترحات الأوروبية وترحب بأي مبادرة تساعد على التوصل إلى اتفاق مع الغرب. الإطار التنسيقي في العراق يجدد دعوته للحوار، والتيار الصدري يفرض شروطا على قبول هذه الدعوة. حركة حماس تحذر من مخطط يستهدف هدم جزء من الأقصى المبارك. تفاصيل النشرة. أعلنت طهران أنها تدرس المقترحات الأوروبية وترحب بأي مبادرة تساعد على التوصل إلى اتفاق مع الغرب في مفاوضات إلغاء الحظر. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال الأيام القليلة الماضية تم تبادل رسائل جادة بشأن المفاوضات مع المنسق الأوروبي أنريكي مورا، مشيرا إلى وجود تحركات وجهود لأطراف أخرى أيضا. وأوضح كنعاني: قدمنا آراءنا ومقترحاتنا حول المقترح الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ودرسنا المقترحات الأوروبية ونرحب بأي مبادرات. وتوقع كنعاني إجراء جولة جديدة من المفاوضات إذا ما كانت لدى واشنطن الإرادة الحقيقية. بعد الدعوة التي وجهها الإطار التنسيقي للتظاهر ببغداد اليوم، انطلقت الجماهير التي تجمعت قرب الجسر المعلق في تظاهرة سلمية تحت عنوان دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة. وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى درء الفتنة والحذر من المخططات الأجنبية التي تسعى إلى ضرب وحدة الشعب العراقي. هذا ومع استمرار اعتصام أنصار التيار داخل البرلمان العراقي، انتشرت قوات حفظ القانون في المناطق الحائلة بين الطرفين لتكون حاجزاً أمنياً. في غضون ذلك رفض التيار الصدري قبول دعوة الحوار التي أطلقها رئيس التحالف الفتح هادي العامري، واضعاً 3 شروط على قبولها، أبرزها تخلي العامري وتكتله عن الإطار التنسيقي. مستمعين الأفاضل، معنا الآن مراسلنا محمد سعيد مباشرة من بغداد. أهلا بك محمد.
وبمستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
يا آخر التطورات السياسية هناك في بغداد.
بالحقيقة لا زال المتظاهرون يعبرون عن وجهتي نظرهم، الوجهة النظر التي رفضت المشروع السياسي وطالبت تغيير الدستور وتجاوزت السياقات القانونية واعتدت على الطرق الرسمية وذهبت إلى البرلمان واحتلت مليون الثاني، والتي دعمها السيد الصدر بتغريدة قال فيها أنهم يريدون تغيير النظام السياسي وتغيير الدستور. والقوة الثانية التي تظاهرت اليوم أصلا اليوم في مدخل الخضراء الجنوبي من جهة المنطقة الجادرية والكرادة بتظاهرات حاشدة، تظاهرات أيضا فيها آلاف المؤيدين للنظام السياسي عنوانهم دعم الشرعية ودعم مؤسسات الدولة. الجو العام جو يعبر عن نفسه بوضوح وبصراحة أن هناك تياران يعبران عن نفسهما، كل له جمهوره، ولكن الجمهور المنظم والجمهور المحتشد والدعم للشرعية والدعم للحكومة هو أكثر عددا وأقوى حضورا وأكثر انضباطا، وواضح جدا أنه لا يتجاوز السياقات القانونية ولا يتجاوز على القوات الأمنية ولا يهاجم الدوائر العامة. وهذا يعطي رسالة انضباط تختلف عن الرسالة الأخرى التي تستبيح كل شيء لتعلن موقفها وتحاول أن تفرضه على الآخرين. هناك بعض القلق ربما من الصدام أو غيره، ولكن أنا يعني مطمئن مستمعين الكرام أنه لا توجد لا رغبة بالصدام ولا توجد فرصة واقعية، لأن المتظاهرون الذين المتظاهرين الذين يظاهرون من جهة أن فارس تسليحي أكثرهم قوى منضبطة ومستجنة ولديها وعي سياسي وبعيدون من ناحية المسافة الجغرافية عن مجموعة الذين يحتلون البرلمان بمئات الأمتار، ولكن جت فرصة للانصدام أو غير ذلك. لذا أعتقد أن المسارات سوف تستمر بهذا الشكل إلى أن يعني يعلن السيد تراجعه أو يعلن الإطار مبادرة جديدة بانتظارها هنالك الذي يتوقع الذهاب إلى اجتماع للبرلمان في مكان آخر أو محاولة إقالة الحكومة عبر رئيس الجمهورية. هنالك مخارج للمشروع السياسي متعددة، ولكن الآن الانتباه والتركيز على التظاهرات المحتشدة في جانبي المنطقة الخضراء.
نعم، نشكرك جزيل الشكر محمد صعيد، كنت معنا من بغداد. مستمعينا الأفاضل، نواصل قراءة نشرتنا، حيث حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من مخطط إسرائيلي يفضي لهدم جزء من المسجد الأقصى المبارك وتغيير معالمه. ويخطط الاحتلال وفقا لما نشرته جماعة الهيكل المزعوم على صفحاتها لتوسيع باب المغاربة لزيادة أعداد المقتحمين الصهاينة. وقال مسؤول مكتب القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين إن مخطط الاحتلال في باب المغاربة يهدف لتغيير معالم المسجد الأقصى الإسلامية التاريخية ولزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين. وأوضح أن تزامن الكشف عن هذا المخطط مع الدعوات لتنظيم اقتحامات واسعة النطاق للأقصى في 9 أغسطس الجاري في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل يدق ناقوس خطر. أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف عن انطلاق أول سفينة تحمل شحنة حبوب من ميناء أوديسا. وغادرت السفينة رازوني التي تحمل 26,000 طن من الذرة الأوكرانية إلى لبنان، ستبحر تحت علم سيراليون، ومن المفترض أن تصل إلى موقعها النهائي الأربعاء. وغادرت هذه السفينة من الميناء الأوكراني بعد أن توصلت روسيا وتركيا وأوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة في يوليو الماضي إلى اتفاق حول آلية شحن الحبوب من أوكرانيا. قضت القوة الروسية على 10 جنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب في خاركوف شمال شرق أوكرانيا. وقالت الدفاع الروسية إنه نتيجة لتوجيه ضربة بأسلحة عالية الدقة تم قتل 53 من القوميين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب وتدمير راجمتي صواريخ أمريكيتين من طراز هيمارس، فضلا عن قاذفة صواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن بمنطقة أوديسا. ووفقا للوزارة فقد استهدفت القوات الجوية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة خاركوف، ما أدى إلى تصفية ما يصل إلى 200 عنصر من القوميين المتطرفين وتدمير 7 مدرعات. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أنها تدرس المقترحات الأوروبية وترحب بأي مبادرة تساعد على التوصل إلى اتفاق مع الغرب. الإطار التنسيقي في العراق يجدد دعوته للحوار، والتيار الصدري يفرض شروطا على قبول هذه الدعوة. حركة حماس تحذر من مخطط يستهدف هدم جزء من الأقصى المبارك. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعات والحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك شيخنا الفاضل. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة الشيخ، هناك عدد من الأسئلة أيضا وصلت إلى البرنامج، ونحاول أن نجيب على قدر ممكن منها في هذه الحلقة من برنامج إن شاء الله. هناك سؤال يقول: إذا بادر الأشخاص إلى اللعب بالورق من دون رهان في وقت الفراغ، ولا يفكرون طبعا بالقمار أو الحصول على الربح، وإنما عملهم ذلك لمجرد التسلية، فهل يعتبر ذلك حراما؟ وهل هؤلاء الأشخاص يرتكبون محرما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مجرد اللعب بالورق بآلات القمار،
نعم،
اللعب بالورق هو بحد ذاته محرم. إذا صار عليه رهان مالي، الحرمة ازدادت، أصبحت حرمة مضاعفة. فمجرد اللعب بالورق إذا عد عرفا يعني من آلات القمار فهو محرم مطلقا، سواء كان هناك رهان أو لم يكن، سواء كان نية اللاعب نية كسب المال أو من دون نية كسب المال، أنه مجرد التسلية وقضاء الوقت، أنه الاستمتاع باللعب، هو بحد ذاته يعتبر ماذا؟ حراما.
نعم.
ولا تجوز المشاركة لا باللعب ولا بالحضور ولا حتى بالمشاهدة.
نعم، هذا يعتبر نوع من التشجيع يعني.
لا، هي كلمة اجتنبوه في القرآن الكريم وردت عن الخمر والميسر.
نعم.
الميسر، ما هو الميسر؟ الميسر هو لعب القمار.
نعم.
الميسر هو أن تحصل على المال بيسر، يعني هي مأخوذة من كلمة اليسر.
نعم.
اليسر يعني حصول الحصول على المال من دون مشقة، من دون عمل، من دون جهد. فالآية القرآنية نهت عنه بكلمة اجتنبوه. اجتناب الشيء يعني أن تترك الشيء من جميع الجوانب.
نعم.
من جميع الجوانب، يعني لو كان الخمر على طاولة فاجتنبوه، ليس فقط في الجانب الذي يكون هناك خمر لا تجلس، وإنما حتى في الجانب الآخر من الطاولة الذي لا يوجد عليه خمر. ما دامت الطاولة واحدة، يجب اجتناب هذه الطاولة من كل الجوانب. فهكذا بالنسبة للميسر والقمار واللعب بآلات القمار المعروفة.
حكم الحضور في هذه المجالس يعني كما أشرتم أيضا، والتفرج على اللعب بآلات القمار أيضا محرم.
أي نعم، حتى الحضور.
نعم،
منهي عنه.
هناك سؤال آخر يقول: هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟ والتوضيح هنا يعني في بعض الأحيان يحصل نوع من المراهنة على مثلا ألعاب كرة القدم أو مختلف الرياضات.
ها، إذا كانت الرياضات التي نص عليها الدين مثل ماذا؟ ركوب الخيل، مثل السباحة، مثل الرماية، هذه تعد من الرياضات.
نعم.
والمراهنة عليها جائزة قطعا، يعني فيها نصوص صريحة بجواز المراهنة على هذه الأمور. لكن إذا كانت لا، أنه مراهنة على ألعاب أخرى أنه لا تنفع لا في دنيا ولا في آخرة، لا في تقوية الجسد ولا المهارات ولا يعني لا تنفع بشيء، مثل بعض الألعاب السخيفة والتافهة. لا أدري إذا شاهدتم بعض البرامج أنه توضع على التلفزيونات.
نعم، هي كارتات وشغلات
أنه يعني. تبعث بكلمة أنه كذا. نعم. وتدخل في قرعة من دون أن تستفيد علميا ولا فكريا ولا جسديا.
نعم.
لا فائدة فيها أصلا.
شراء بطاقات
بعض شراء لها. بطاقات اللي أنا أصيب. نعم. وما شابه.
نعم.
فهذه الأمور طبعا أنه المراهنة عليها يعتبر من القمار، حتى لو لم تكن آلته المعروفة.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ. هناك أيضا سؤال ربما مرتبط نوعا ما بمسألة اللعب بآلات القمار. هناك: إذا كانت بعض الألعاب تعد من آلات القمار في بلد ولكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟
هنا بعض الأماكن تعتبر أن بعض الأشياء هي مثلا من آلات القمار.
نعم.
واللعب بها يعتبر حرام.
نعم.
وفي أماكن أخرى لا يعتبرونها من آلات القمار.
نعم.
ويلعبونها بشكل طبيعي.
نعم.
أنا بالنسبة لي أنا المكلف.
نعم.
أعمل بعرف المدينة الأولى. أو أعمل بعرف المدينة الثانية.
نعم.
أو عندما أكون في المدينة الأولى يحرم علي، وعندما أكون في المدينة الثانية.
نعم.
يحل علي ذلك. طبعا ليس كذلك. المراد لو أن وسيلة من وسائل القمار.
نعم.
بالبداية كانوا يسمحون بها باعتبارها ليست معروفة بآلات القمار. العرف يقول أنها ليست من آلات القمار، لكن إحدى المدينتين تغير العرف فيها فأصبحت هذه وسيلة للقمار، عندئذ يجب الاجتناب. لا العكس.
نعم.
لا العكس. يعني لا أدري إن وصلت الرسالة بشكل صحيح أو لا. يعني لو كانت وسيلة واحدة معروفة في مدينتين.
نعم.
أنها ليست من آلات القمار.
نعم.
وبالتدريج عرفت هذه الوسيلة.
نعم.
بأنها من وسائل القمار.
نعم.
يعني صارت في عرف تلك المدينة من آلات القمار. نعم. فعندئذ يجب اجتناب تلك الوسيلة.
قبل المعرفة كيف؟ في بعض الأحيان أنا رأيت يعني الشخص يلعب بنوع من الألعاب لكن لا يعرف أنها في بلد آخر الغاية من صنعها وهي أن تكون من آلات القمار. هنا كيف يتعامل المكلف؟
الأصالة هي أنه لعدم الحرمة.
نعم.
الأصالة عدم الحرمة إلا ما خرج بالدليل. فبما أنه يوجد دليل على حرمة استعمال آلات القمار في اللعب فعندئذ أنه هي تصبح حرام.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك أيضا سؤال آخر يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على استنساخ الأشرطة أو ما شابه ذلك وهي تحتوي على أمور محرمة؟
بما أنها هي تؤدي إلى الحرام.
نعم.
وتشيع الفاحشة بين المؤمنين وتنقل الحرام بينهم، فلا شك أن بيعها واستنساخها والعمل بها أنه هذا يعتبر مقدمة للحرام ولإشاعة المنكر. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، مجرد حب إشاعة الفاحشة هو حرام، فكيف بمن يعمل على إشاعة الفاحشة؟ القرآن صريح في قضية باطنية، هي قضية مجرد الحب.
نعم.
مجرد الرغبة. فطبعا أن من يعمل ويبيع ويشتري وينقل ويستنسخ فهذا أنه أصبحت له يد في نشر الفاحشة وقطعا أنه حرام.
سماحة الشيخ، هناك سؤال آخر ورد إلى البرنامج يقول: ما هو حكم بيع وشراء بطاقات اليانصيب، وما هو حكم جائزتها التي يفوز بها المكلف؟
بالنسبة لليانصيب عند الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول أنه حرام بيعه وحرام شراؤه، ولو باع أو اشترى فهو ضامن للمال الذي انتقل.
نعم.
حتى لو مضى على ذلك عدد من السنين. وحتى لو فازت تلك البطاقة التي اشتراها.
نعم.
واستلم المال، أخذ المال بعد أن أصاب القرعة، فهو ضامن لهذا المال الذي أخذه، ويجب أن يعيده إلى أصحابه.
نعم.
الذين اشتروا هؤلاء كم عدد الذين اشتروا البطاقات
في بعض الأحيان بمئات الآلاف، ربما
بمئات الآلاف، هو الضامن يجب أن يضمن لهم إعادة المال إليهم، لأنه لم يكتسب المال بطريق العمل بطريق مشروع.
نعم.
فهو غير مالك لهذا المال، ويجب إعادة المال إلى أصحابه الحقيقيين. إن لم يكن قادر على معرفتهم أو التوصل إليهم،
نعم،
فعندئذ يتعامل معه معاملة مجهول المالك، وفي هذه الحالة إما أن يتصدق بهذه الأموال نيابة عن مالكها الواقعي، وإما أن يستأذن بها الحاكم الشرعي أو يسلمها للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي هو الذي يتصرف فيه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: هل يجوز تعلم السحر والشعوذة والعمل بهما، وكذلك إحضار الأرواح والملائكة والجن وما شابه ذلك؟ وهناك أيضا يعني هذه المسائل باتت شائعة للأسف في بعض المناطق في عالمنا اليوم.
السحر هو له وجود حقيقي،
نعم،
والقرآن نص عليه. ذكر القرآن السحر في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى ذكره في آيات عديدة. والسحر والسحرة في زمن النبي سليمان، زمن النبي موسى،
نعم،
كان شيئا رائجا في تلك المجتمعات في ذلك الوقت، وحرمه الإسلام، حرمه الإسلام، حرم تعليمه وتعلمه وأخذ الأجر عليه، إلا إذا كان لغرض عقلاء مشروع. طبعا يجب أن نميز بين السحر وبين خفة اليد. أحيانا تجد في بعض الأماكن، أماكن التفريح، السيرك ما شابه، أنه تكون هناك خفة حركة،
نعم،
يقوم بها بعض الأشخاص أو أمام شاشات التلفزيون للتسلية،
نعم،
هذه تعلمها وممارستها ودفع المال عليها لا بأس به، هذا ليس من السحر،
نعم،
وإنما الشيء المحرم هو السحر، السحر الحقيقي،
نعم.
أما أنه إحضار الأرواح والملائكة والجن
والشياطين في بعض الأحيان
والشياطين،
نعم،
هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا بحسب المورد. إذا كان إحضار الجن والأرواح والملائكة لغرض مشروع فهو جائز، والقرآن الكريم ينص على ذلك، أن النبي سليمان كان يحضر الجن، قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن.
نعم،
حشر أنه ليس أنه قد أحضر واحدا منهم، وإنما حشر، كلمة الحشر تستعمل لجمع أعداد كبيرة،
نعم،
في مكان يضيق بهم، فهذا هو الحشر. حشر لسليمان جنوده، يعني أنه ظهر أنه كان يستخدمهم كأعوان وجنود وعمال يعملون،
نعم،
له،
نعم،
من الجن. من هذه طبعا أنه للتبعيض، والجن هي الأرواح العاقلة التي لا تدرك بالحس. كلمة جن،
نعم،
باللغة العربية جن الشيء يعني اختفى،
نعم،
فلما جن عليه الليل يعني خيم وغطى فلم تعد ترى الأشياء. فالجنين يسمى جنين لماذا؟ لأنه لا يرى،
نعم،
والجنان يسمى جنان لأنه لا يرى، يجب أن يتكلم الشخص حتى يعرف جنانه،
نعم،
والجنة تسمى جنة لأنها مغطاة بالنبات فلا ترى الأرض،
نعم،
تستر الأرض بالكامل. فالجن، الجن كل موجود حي عاقل مفكر لا يدرك بالحس فهو جن،
نعم،
فهو جن. فعنوان الجن إذن شامل لكل الموجودات التي لا تدرك بالحس، لنقولها هكذا. والنبي سليمان كان يحضر، والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هنا هذا الكفر هو الكفر العملي،
نعم،
ما كفر سليمان يعني لم يذنب، والذنب هو نوع من الكفر العملي.
نعم.
ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين في كثير من الناس، أنا طبعا أحيانا أضطر لأن أوضح بعض المصطلحات
بالفعل
حتى تكون واضحة، لأن الناس تسمع بالشيطان والشياطين وإبليس ولا تميز بالحقيقة أنه ما هو المراد بالضبط. لا أدري إذا كان عندنا متسع من الوقت لشرح هذا المصطلح أو لا.
دقيقة واحدة لو
في دقيقة واحدة. الشيطان يعني المحتال، يعني المحتال سواء كان من الجن أو من الإنس أو حتى من الحيوان. الأفعى يسمى ماذا؟ شيطان. لماذا؟ لأن ظاهره لمس، سلس، هادئ، لكنه هو ماذا؟ سام وقاتل. فلهذا هو شيطان خادع. وحتى النبات أيضا في اللغة العربية من النبات ما يسمى شيطان.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي على هذه الإجابات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق. شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم مستمعينا الأفاضل. سيداتي سادتي، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا رسول الله.
السلام عليك يا بارس آدم سبت الله السلام عليك يا بارس نوح نبي الله السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار تدين. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن نسير معا في التعرف على فقرات دعاء السمات الشريف بما ورثناه عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين من نصوص تبين لنا ذلك، وكما فصلها أيضا علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء، ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف. وهذا مقطع آخر يبتدئ التوسل بوسيلة أخرى وإن ذكرت في المقاطع السابقة. فالتوسل بالاسم العظيم الأعظم مر في التوسل الأول الذي ابتدأ الدعاء به، والتوسل بالمجد الإلهي مر في التوسل السابع، ولكنهما يتكرران معا في هذا التوسل، إلا أن فيه فرق، فهو يشابه التوسل السابق بأنه يتكلم عن وصال إلهي ينظر به الله سبحانه إلى عباده. وفي التوسل السابق تحدثت الفقرات عن ذلك، ولكنها خصصت الكلام بموسى عليه السلام دون غيره. أما في هذا التوسل فالفقرات تتحدث عن وصال إلهي مع عدة من أنبيائه وفي أماكن مختلفة. وباعتبار أن حديثنا السابق الذي مر تناول الفقرة الأولى، لذا سوف يكون حديثنا في هذا اللقاء عن معنى هذه الفقرة ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف، أي وبمجدك الذي تجليت به لإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف. ومعنى من قبل أي من قبل موسى وهارون عليهم السلام. وفيه إشارة إلى قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، ومعنى رشده هو الفهم والبصيرة كما تشير إليه بعض الآيات المباركة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أما معنى الخلة التي وصف إبراهيم بها فقد فسرتها جملة من الروايات، ففي تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام إن إبراهيم عليه السلام أول من حول له الرمل دقيق، وذلك أنه قصد صديقا له بمصر في قرص طعام فلم يجده في منزله، فكره أن يرجع بالجمل خاليا، فملأ جرابه رملا، فلما دخل منزله خلى بين الجمل وسار استيحاء منها، ودخل البيت ونام، وفتحت سارة وإذا بدقيق أجود ما يكون، فخبزت وقدمت إليه طعاما طيبا، فقال إبراهيم عليه السلام من أين لك هذا؟ فقالت من الدقيق الذي حملته من خليلك المصري، فقال أما أنه من خليلي وليس بمصري فلذلك أعطي الخلة، فشكر الله وحمده وأكل. ومعنى مسجد الخيف يقال الخيف والخيف كما يستفاد من كتب العلماء. قال الشيخ عباس القمي في كتابه سفينة البحار الخيف من حضر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، وإنما سمي مسجد منى بالخيف لأنه بني في خيف الجبل، والأصل مسجد خيف منا فخفف بالحذف. روي عن هذا المسجد أنه صلى فيه 1000 نبي، فيستحب فيه 6 ركعات في أصل الصومعة كما تذكر ذلك الروايات الشريفة. أما هذه الفقرة من الدعاء الشريف فإنها تكشف لنا عن وصال إلهي مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. إن مسجد الخيف تشرف بهذا الوصال بين جبار السماوات والأرض وبين عبده إبراهيم، وهذا المعنى هو الذي يؤيد الرواية السابقة التي أخبرتنا أن مسجد الخيف صلى فيه 1000 نبي، والصلاة هي معراج المؤمن، هي وصال المؤمن مع الله سبحانه وتعالى. هذه الفقرات تبين لنا أن هذه الأماكن نالت الشرف والذكر والتأكيد عليها لأنها كانت ظرفا ومحلا جمعت فيه الوصلة الإلهية مع عباده، وكان لهم بهذا الوصال شرف التوجه الإلهي إليهم، أن الله سبحانه وتعالى نظر إليهم فشرفت هذه النظرة هذا المكان فكان مباركا، لذا يقدم في الذكر ويستحب فيه أن تقام العبادات والطاعات والصلوات كما نقلنا في رواية سابقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
عشقت الحزين والدمعة على عموده، جاني وحاضر الديش داشتي السودة، جاني وأمي تقيل ليوم إن شاء الله العود. جاني وحضر الدش داش
وحده وامي تقيل لي يوم ان شاء الله العود وين وامي تقيل لي يوم ان شاء الله العود تقيل لي انها الله اكبر اسمع 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 تقيل لي وليدين حب ليش يمه ترى المس بي زين ولي تقيل لي وليدين
حب هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إشراقات من الصحيفة الحسينية. وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام لطلب الرغبة في الآخرة: اللهم ارزقني الرغبة في الآخرة حتى أعرف صدق ذلك في قلبي بالزهادة مني في دنياي. اللهم ارزقني بصرا في أمر الآخرة حتى أطلب الحسنات شوقا وأفر من السيئات خوفا يا رب. وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام لطلب الأمن من الاستدراج: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبلاء. وكان من أدعية الإمام الحسين عليه السلام في الاستسقاء: اللهم يا معطي الخيرات من مناهلها ومنزل الرحمات من معادنها ومجري البركات على أهلها منك الغيث المغيث وأنت الغياث المستغاث ونحن الخاطئون وأهل الذنوب وأنت المستغفر الغفار لا إله إلا أنت. اللهم أرسل السماء علينا لحينها مدرارا واسقنا الغيث واكفا مغزارا غيثا مغيثا واسعا متسعا مهطلا مريئا مهرعا غدقا مغدقا عبابا مجلجلا سحا سحاحا ثجا ثجاجا سائلا مسبلا عاما ودقا مطفاحا يدفع الودق بالودق دفاعا، ويتلو القطر منه قطرا غير خلب برقه، ولا مكذب رعده، تنعش به الضعيف من عبادك، وتحيي به الميت من بلادك، وتونق به ذرى الآكام من بلادك، وتسخو به علينا من مننك. آمين رب العالمين.
الشاعر مصطفى الصايغ الكاظمي دخل هاي الأرض قابلي وسجد فوقها ويتنقل وسجد فوقها ويتنقل الخضر ويدريس وإبراهيم الخضر ويدريس ايه ونوح وآدم الأول وهود وصالح وحيدر وهود وصالح وحيدر علي وسركي حرف منزل هو الرحمن يا كوفان صلى هو الرحمن يا كوفان صلى على الدر الذي في الترب حلى على الدر الذي في الترب حلى وفي قلبي وعيني سفيرا للحسين سفيرا للحسين ما تقول سفيرا جئت من أرض الرسول سفيرا جئت من